يا أهلا وسهلا بكل الموجودين معانا على الكلاب هاوس واللي بيسمعوا تسجيل الحلقة. مرحبا بكم في الحلقة 20 من بودكاست أركشن. أركشن أول بودكاست سوداني يهتم بالعمارة. دائما حلقات البودكاست مسجلة وتقدروا تسمعوا الحلقات الفاتت من خلال منصات البودكاست المختلفة زي جوجل بودكاست وأبل بودكاست. للمشاركة في الحلقة انضموا لنا كل جمعة الساعة 9 بتوقيت السودان على الكلاب هاوس. معاكم أنا ربما خالد ومعاي من المتحدثين الأمين عثمان. في حلقة الليلة حنجاوب على سؤال المليون عن أفضل جهاز للعمل المعماري. ممكن يكون ده واحد من أكثر الأسئلة اللي بتتكرر علينا في أركشن وخصوصا في الغرف اللي كانت اسمها ونسة معماريين اللي كنا بنعملها بشكل دوري على الكلاب هاوس. ضيف حلقتنا الليلة محمد شريف من محلات جي تي اكس تكنولوجي المتخصصين في أجهزة الكمبيوتر الهاي اند بالمواصفات العالية وأجهزة الجيمينج بشكل عام. طبعا يا محمد كنا عايزين نقول هذه الحلقة برعاية جي تي اكس تكنولوجي لكن احنا لسه ما خشينا في المفاوضات بتاعت الرعاية. فمرحب بك يا محمد وسعيدين انك تكون ضيف معانا في أركشن. وأول حاجة نحن بنبارك لك يعني الفرع الجديد للمحل بتاعكم في شارع المشتل.
طيب السلام عليكم ورحمة الله لكل اللي بيسمعونا في البودكاست. أنا محمد شريف والحلقة اليوم هتكون إجابة على سؤال بيتكرر كثير بالذات من المعماريين عن كيف تختار الكمبيوتر أو اللابتوب المناسب للاستخدام الهندسي بصورة عامة والمعماري بصورة خاصة. حتكون عندنا عدة محاور. باشمهندس رماح نشوف التفاصيل حتكون عاملة كيف عشان نبتدي في المحاور بتاعتنا.
صراحة والله أنا من يعني الحياة اللي كنت بتعب فيها شديد في السودان إنه أقدر أجمع لي جهاز بتاع كمبيوتر بالمواصفات المناسبة لشغلي أو الكمبيوتر يعني الهاي إند بشكل عام. وحتى لما الواحد كان عنده اهتمام بالجيمينج وكذا كان بيلقى صعوبة في انه يلقى الأجهزة في السودان. فأنا عايز أسألك انت من الفكرة وراء جي تي اكس تكنولوجي، هل الموضوع كان لانه في جاب وفي حوجة في السوق ولا بدأ كيف معاكم؟ يعني ده سؤال كذا قبل مقبلات للحلقة زي ما نقوله.
والله الحكاية بدأت تقريبا لاحظنا للحوجة الشديدة من الزبائن تقريبا بدايات 2015 وزاد المجال زاد الطلب على الأجهزة الهاي إند. في وقتها تقريبا كان الجيل الخامس والسادس، حتى الجيمينج ما كان في جيل خامس في أجهزة الجيمينج، تقريبا ما كان في معالج جيل خامس، فكانت الجيل السادس. فكان في البدايات دي كان الطلب عالي، فكان الناس بتسأل وما بتلقى الحاجة دي في السوق، يعني كان بيطلبوا جهاز يلبي احتياجاتهم في الريندرينج في برامج التصميم وفي الجيمينج، لكن كان في ندرة شديدة في السوق. وحتى ابتدت الحكاية دي بصورة بسيطة، يعني العددية بتاعت الأجهزة كنا بنوفرها بسيطة وكان أغلب الناس بتطلب الحاجة دي بالبري أوردر أو بالطلب المسبق.
أيوة يعني نحن يعني السيناريو اللي بيخش فيه معظم الناس الدارين يجيبوا أجهزة للسودان زمان، تشوف لك زول جاي من برا وتكتب مواصفات وترسي، يعني كان في حلقة طويلة كده عشان انت يصل الكمبيوتر تشتغل فيه. فيعني المجهود اللي انتوا قاعد تقوم به والله مجهود كبير وسهل للناس انه يمتلكوا أجهزة بمواصفات كويسة. طيب نحن في حلقة الليلة حنتكلم عن عدة محاور زي ما قال محمد. حنبدأ عن موضوع المواصفات واللابتوبات او الكمبيوترات بصورة عامة، بعدك حنتكلم عن المواصفات المناسبة للمعماريين، وبعدها حنتكلم عن كيف تختار جهاز مناسب لاحتياجك انت، لانه تعدد الادوار اللي بيقوموا بها المعماريين بيخلي انه حتى الكمبيوترات تكون مختلفه. يعني فنحن دارين يكون دائما في موازنه بين الاداء اللي انت حتلقاه من الجهاز مقابل السعر اللي حتدفعه. يعني ما عايزين ندفع اكثر من اللازم او نستخسر في انه نجيب مواصفات تريحنا في الشغل وتكون خصما علينا يعني لقدام. وبعدها حنتكلم عن نصائح عامة في التعامل مع الأجهزة البطيئة وكيف الواحد يقدر يعمل اوبتمايز للشغل بتاعه وعلى الأقل الجهاز المتوفر عندك حاليا تقدر تأدي به المهام بتاعتك بشكل كويس يعني. طيب أنا بتوقع واحد من الأسئلة الرئيسية يا محمد في موضوع اختيار الأجهزة اللي هو الكمبيوتر فيرسس اللابتوب، يعني ده بيكون دائما سؤال شائع يعني الواحد ما بيعرف يختار بيناتهم.
طيب فعلا ايوه حقيقه، لكن دائما الزبون المحتار ان احنا بنساله سؤال في الغالب هو بيميل لاختيار واحد من الاثنين. اول شيء بما لا يجدع مجال للشك انه الكمبيوتر بيؤدي، اذا تشابهت المواصفات في كمبيوتر ولابتوب او في حاسب محمول، الكمبيوتر حيديك اداء افضل بكثير، بالذات في الناحيه بتاعه التبريد، وده العامل الرئيسي اللي بيخلي كرت الشاشه اللي احنا طبعا هنجي بعد شويه نتكلم عن الاحتياجات الرئيسيه في اللابتوب اللي بيشتغل الشغل بتاع التصميم والمجال الهندسي وبالتحديد المعماري. فهنا العامل بتاع التبريد بيرجح بصوره كبيره جدا الكفه بتاعه الكمبيوتر، وده في حاله المواصفات كانت متشابهه، واحيانا حتى في حاله انه اللابتوب مواصفاته اعلى مقابل الكمبيوتر احيانا وبصوره كبيره جدا اللابتوب الكمبيوتر بيديك اداء افضل. يعني غير التبريد حتى نوعيه القطع اللي بتكون مستخدمه في الكمبيوتر، يعني حتى يعني فرضا حتى يعني اذا جينا تحديدا لكرت الشاشه والمعالج اللي هم اكثر عاملين مؤثرين في الشغل بتاع التصميم والالعاب طبعا، فهنا الكمبيوتر حيديك اداء محترم جدا. نوعية البروسيسر، التبريد بتاع البروسيسر، نوعية كرت الشاشة والتبريد بتاع كرت الشاشة. يعني يكفي إنه الكمبيوترات كروت الشاشة بتاعتها في كثير من الأحيان بتجي فيها مروحتين أو ثلاثة مراوح، بالذات كروت الـ RTX. طبعاً التفاصيل بعد شوي حنجي لإنه هو الحكاية دي أصلاً أنت بتختار كيف. لكن السؤال اللي بيطرحه للزبون وبيخليه ويفك الحيرة دي هو إذا أنت بتشتغل في الجهاز في مكان ثابت ولا بتحتاج انك تتنقل بالجهاز بصوره كبيره، يعني زي يومي انت بتتحرك بالجهاز. هنا صعب جدا احنا نقول لك افضل الكمبيوتر، لانه هنا نحن بنكون اغفلنا الجانب بتاع الحركه بتاعتك، واحنا خنقناك خنقه شديده منه لازم كمبيوترك يكون يا اما في البيت او في المكتب او في الجامعه او غيره. فطالما انت شغلك بيحتاج للحركه هنا انت حتكون مضطر انك تاخذ اللابتوب. لكن اذا اصلا مكان ثابت بتشتغل فيه سواء كان في محل شغلك، مكتبك، أو في الجامعة، أو في البيت، هنا ما في أي سبب يخليك تأخذ لابتوب. طبعاً إذا قدرت تجمع بين الجهازين مع بعض يبقى ممتاز، يكون عندك كمبيوتر في البيت ولابتوب تتحرك به. فدي الفاصل في الموضوع يعني. كمبيوتر أفضل بصورة عامة بلا نقاش. طبعاً في عامل تاني هو اللابتوب غير الحركة، إنه فيه بطارية داخلية مع قطعات الكهرباء في السودان بيكون حل مثالي، يديك ساعتين يديك ثلاث ساعات بيحل لك مشكلة يعني. الكمبيوتر هنا تحتاج لأنظمة بتاع الطاقة بديلة أو مولد أو غيره عشان يبقى لك حل مثالي. فبصورة عامة هنا الكمبيوتر بدي أداء أفضل كمواصفات، لكن يعاب عليه أنه ما بيتحرك، ويعاب عليه أنه ما في باك أب بتاع كهرباء أو بتاع الطاقة.
فعلا يعني واحدة من النقاط اللي بقت مهمة في الفترة الأخيرة دي موضوع البطارية والميزة في اللابتوب أنه عنده بطارية يعني. لكن أنا من الحاجة اللي بلاحظ لها في الأجهزة الهاي إند البطارية ما قاعد تكون بتدي ساعات اللي بتخلينا يعني بجد نفضل اللابتوب على كمبيوتر. الكلام ده صح ولا المعلومة دي ما صحيح؟
لا صحيح، بالذات في الأجهزة بتاعت الريندرينج، الأجهزة الهاي إند في الغالب حتى الشركات إذا قلت لك البطارية تدي 4 ساعات وعشر ساعات بيكون جانب تسويقي اكثر من انه يكون حاجه واقعيه. ودي يعني واجهتنا اكثر من استفسار من الزباين انه هو داير لابتوب يستخدمه للتصميم والبرامج الهندسيه وفي نفس الوقت تكون بطاريته يعني بيتخيل انه 7 ساعات و10 ساعات، لكن على ارض الواقع الحاجه دي ما حقيقيه. اذا اداك ساعتين بيكون ما قصر معك. والسبب طبعا السبب الرئيسي للحاجه دي انه الضغط على الجهاز بتاع التصميم بيختلف عن الأجهزة النوت بوك العادية في الاستخدام المكتبي العادي أو القراية أو التصفح. ديك ممكن تديك 7 ساعات، تديك 5 ساعات، ما عندنا مشكلة في دي. لكن جهاز التصميم لو أداك 2-3 ساعات هنا يكون أداؤه محترم وبيبدأ ينزل بصورة أسرع من الجهاز النوت بوك العادي، لأنه في ضغط على الجهاز من ناحية بتاعت مراوح وإضاءة بتاعت كيبورد وحتى الشاشة الريزوليوشن بتاعه والسطوع وكده. في الأجهزة بتاعت المعمار بتكون بيكون عليها بيكون تعمل إهلاك أكبر للكرت الشاشة للسوري للبطارية. أيوة
بتستهلك طاقة أكتر يعني ما زي أيوة. الأجهزة الموفرة للطاقة ولا بتكون استخدامها بسيط ويرد ولا برامج أوفيس ولا كده.
نعم بالضبط كده. حتى المعالج حتى المعالجات ذاتها في التصنيف بتاعها لما نجي نتكلم عن المواصفات هي يعني أبرز معالجين هم المعالجات الموفرة للطاقة واللي في الغالب بيكون نهايتها بحرف اليو دي معالجات موفرة للطاقة. المعالجات الهاي إند اللي هي في نهايتها في إتش دي معالجات مصممة لبرامج التصميم وللجيمينج دي معالجات بتستنزف الطاقة بصورة كبيرة جدا.
طيب كلام جميل. أنا أتوقع زي ما قلت السؤال بتاعكم بتاع الحركة أو التثابت وبياتوا نسبة فيهم الواحد عشان يقدر يتنازل طبعا أنت ما هتلقى يعني زي ما قلت الوضع المثالي إنه الواحد يأخذهم الاثنين مع بعض لكن في حالات كثيرة لازم يعني تعمل شوية تضحيات تشوف إنه نسبة قعادك كم 60% تقاعد و 40% متحرك أو تصل لحاجة معينة وتعمل على أساس التنازل اللي بيخليك تقدر تختار بين الكمبيوتر واللابتوب مع أفضلية الكمبيوتر في المواصفات بشكل دائم. طيب بالنسبة لنا في المواصفات يعني لو مسكنا الكمبيوتر حنلاقى إنه في الناس دائما بتتكلم عن الأجهزة اللي بتكون من شركات يعني براندز معروفة أو الأجهزة التجميع. فنحن خلينا نتكلم عن التجميع ونشوف شنو المواصفات اللي ممكن تكون أساسية أنا ما أفرط فيها والمواصفات أو القطع اللي ممكن تكون ثانوية أنا ممكن أتنازل عنها شوية يعني الموضوع بنرتبه كيف.
طيب هو ده السؤال الأهم في الحلقة اللي هو العوامل الأساسية في اختيار لابتوب يناسب برامج التصميم والبرامج المعمارية. هي أهم حاجتين هي المعالج وكرت الشاشة. وقبل ما نخش في الحتة دي قلناها مرتين ثلاثة في الحلقة إنه المعالج وكرت الشاشة هم العاملين الرئيسيين في الموضوع. هنجي نعرف في الفرق الأنواع بتاعت المعالجات والأنواع بتاعت الكروت وكيف تختار. لكن هنجي لإجابة محددة لسؤالك اللي هي الحاجات اللي قابلة لأنك أنت ممكن تتنازل عنها وفي حاجات قابلة لأنها تتعدل لاحقا.
أيوة.
الفرق وين إنه المعالج وكرت الشاشة حاجات صعب جدا تتعدل خاصة في اللابتوب. هنا نحن نتكلم بصورة أكبر عن اللابتوب. في الكمبيوتر طبعا اللابتوب وكرت الشاشة برضو بيتغيروا لكن في اللابتوب لا. هنا عندنا معالج ثابت وعندنا كرت شاشة ثابت إلا طبعا في استثناءات بسيطة جدا لأجهزة في الجيمينج سلسلة محددة كده فيها قابلية لتغيير الكرت وإن كان برضو ما حاجة متاحة بصورة سهلة يعني. فنحن نعتبره من الاثنين ما بيتغيروا. الحاجات اللي ممكن تتنازل عنها وفي نفس الوقت هم عوامل تأثير أقل في برامج التصميم وفي نفس الوقت هي ممكن تعدل عليها أو تضيف لها لاحقا هي الرامات والتخزين. بالذات الاثنين ديل عوامل بتضيف في الأداء بتاع برامج التصميم يعني بتديك أداء أحسن لكن قابل يعني إذا في جهاز لابتوب راماته 8 وجهاز بذات المواصفات أو كرت شاشة أفضل راماته طيب عشان نعمل المقارنة بصورة يعني تكون واضحة أكتر ودي كثير من الناس بيقعوا فيها الخطأ ده. لابتوب مثلا كرت شاشة RTX نحن هنجي للتفاصيل بعد شوية RTX مثلا 2060 راماته 8 جيجا وكثير من الشركات بيجت تلجأ للحكاية دي إنه يقللوا من الرامات عشان يخلوا الجهاز سعره اقتصادي لأنه هم عارفين تماما بيدوا زبون فرصة إنه يضيف زي ما هو عايزة يجي رام 8 وSSD مثلا 256 بمقابل جهاز تاني كرت شاشة GTX 1650 ودي كثير من الشركات بتلعب على إنه يدوك أداء يدوك رامات أعلى وSSD أعلى. فهنا حيبقى عندنا إذا فرضنا إنه المعالج واحد جهاز راماته 16 SSD تيرا مع كرت شاشة GTX 1650 بالمقابل في جهاز تاني كوراي 7 نفسه بنفس المعالج مثلا بنفس التردد هنا الرام 8 جيجا الSSD 256 لكن كرت شاشة RTX 2060. كتير جدا من الناس بيفتكروا بالذات اللي ما عنده خبرة كبيرة ويا دوب داير يشتري لابتوب لبرامج المعمار أو حتى بالذات الطلاب اللي في أول سنة ليهم ما لم يلقى زول يرشده فهو حيشوف إنه الجهاز اللي رامه 16 وSSD تيرا وكده هو جهاز أفضل لأنه هم اهتمامهم بموضوع التخزين وكده ومن بدري جدا يعني من زمن الأجهزة الكمبيوتر واللابتوب بانتيوم 3 بانتيوم 4 في اهتمام شديد بموضوع الرام والSSD يعني حتى تسويقيا ذاته يعني احنا حتى هنا عندنا في الشركة لما يكون في جهاز راماته 8 إذا موجود منه كمية نحن بنقوم طوالي نعدل بنعمل أبجريد لبعضها لرام 16 وبنضيف ال HDD إذا بيقبل وكده، على أساس إنه الحاجة دي تسويقياً الناس بتتخدع فيها، لكن بننبه الزبون إنه هو ده نفس الجهاز مع اختلاف بس في التخزين والرامات. فبنرجع للموضوع من جديد، عند أهم حاجتين تركز عليهم هم المعالج وكرت الشاشة، الحاجات اللي قابلة للترقية لاحقاً اللي ممكن تتنازل عنها وتخليها عامل تاني في الاختيار أو حتى ممكن تتغاضى عنها عديل، هي الرامات والتخزين. والتخزين تركز على إنه يكون SSD، إذا جاي جهاز فيه HDD بس لازم تضيف SSD لأنه بيعمل معك فارق كبير. حنتكلم برضو عن الفارق ما بين HDD والSSD. طيب بالنسبة للمعالجات اللي هي أشهر المعالجات الموفرة للطاقة، حتى لو بيقى كور i5 أو كور i7 ومن جيل جديد جيل 10 جيل 11، إذا المعالج بيقى بينتهي بالحرف U وحاليا الجيل 10 وال11
الصوت قاطع مني أنا ولا من محمد؟
لا
لا قاطع. هو مخصص للأداء
شكله جاته مكالمة يا محمد، صوتك تقريبا قطع، أتوقع عندك مكالمة.
لا أنا رفضت المكالمة وأعتقد إن الصوت الآن رجع بصوت طبيعي.
أيوة كده ممتاز. أيوة
أيوة، فالمعالج إذا بينتهي بالحرف يو، إذا كان معالجات الأجيال الأولى لحد الجيل الثامن، بغض النظر عن الأرقام
بنتكلم عن إنتل،
أي بنتكلم عن إنتل هنا حاليا.
أيوة.
وحتى بالمناسبة الـ AMD عندهم نفس القصة، طبعا أشهر المعالجات الـ AMD والإنتل، وهم شركتين كبار وشركات أمريكية هي المسيطرة على سوق المعالجات. لكن بما أنه المعالجات الإنتل هي المنتشرة أكثر، فهنا التركيز حيكون عليها هي. فلأن الناس الكثير بتسأل بيقول لك الجيل الكم الجيل الكم الجيل 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 هنا عامل مؤثر، لكنه هو الأكثر تأثيرا. الفئة بتاعت الكرت هنا عامل المؤثر، إذا جهاز الجيل العاشر الجيل الحداشر بينتهي بجي وتحديدا الجي 7، لأن المعالجات الأخيرة دي كلها جاية بجي 7، هنا ده معالج موفر للطاقة ما بينصح منه يستخدم للبرامج التصميم والبرامج المعمارية. إذا اعتبرناه من الأجيال الأقدم اللي هو لحد الجيل العاشر بيكون بينتهي بالحرف يو، من الجيل الأول لحد آخر جيل، من الجيل الأول بينتهي بالإم اللي ما كانت موجودة. لكن هنا ذي كلها بنتكلم هنا عن المعالجات الموفرة للطاقة، لا ينصح حتى لو كان كرت الشاشة جي تي إكس أو آر تي إكس إنك تأخذه لتصميم معماري. حاليا في بقى في مزيج ما بين أجهزة الجيمينج وأجهزة الريندرينج، مزيج بينه وبين أجهزة النوت بوك العادية، فبتلقى في جهاز بيكون معالجه من فئة متوسطة أو من الفئة الموفرة للطاقة مع كرت شاشة آر تي إكس أحيانا أو جي تي إكس، برضو لا ينصح لأنه يكون هو جهازك الأساسي للتصميم. إذا بقى عندك القدرة إنه يكون عندك جهازين، فغالبا بيكون الجهاز الفيو الدمج ده بيجي ميكس وجي بيجي نحيف وكده، ممكن تستخدمه للحركة والتاني تستخدمه للبرامج المعمارية. فهنا لازم يكون كرت الشاشة المعالج بينتهي بالحرف إتش، اللي هو في الغالب بيجي يا 4 كور يا 6 كور يا 12 يا 8 كور إلى حد الجيل ال 11.
طيب ممتاز، أنا يعني دار لخص كلامك ده بصورة سريعة كده، إنه أول حاجة نحن واحدة من القطع الرئيسية والمهمة بالنسبة لنا في الأجهزة البروسيسر، وده هو المعالج. بالنسبة لنا في شركتين رئيسيات بتطلع معالجات AMD وإنتل، كل واحدة فيهم عندها فئات مختلفة، وكل فئة بكون عندها زي كود نيم أو أجيال مختلفة، وفي فئات في داخل الأجيال نفسها. بالنسبة لنا نحن بنتكلم عن إنتل لأنه الأكثر شيوع، عندنا أجيال أو فئات في البداية كور i5 أو i3 i5 i7، بعدها عندها أجيال، كل واحدة من ديل i7 عنده حاليا تقريبا وصل الجيل ال 12، وبعد كده نهاية الرقم ده يعني نهاية رقم الجيل بيكون في الفئة. بعد ذاك ذكرنا أنه في فئات كثيرة، في فئات موفرة للطاقة، في فئات مكسورة السرعة، في فئات نحن ما دارين يكون الموضوع للناس حفظ وكلام كثير، يعني أنا ما دار أقول كل الحروف المذكورة دي، لكن ممكن نشارك مع الناس من خلال جروب التليجرام كل الحروف دي ومعانيها. حنقول الأشهر زي ما أنت ذكرتهم حسي، اللي هو اليو الموفر للطاقة والإتش والجي، وحنشارك الليست دي كلها بالمسميات. يعني دايرين الناس تطلع من الحلقة دي ما يمشوا يكتبوا مواصفات في ورقة عشان يمشوا يشتروا بها جهاز، يعني الناس تفهم الفكرة الأساسية عشان الأسئلة اللي بتتكرر بصورة دائمة دي تكون خلاص بالنسبة لهم كده تخطوها، والواحد بعد كده بيقدر يفكر في انه الجهاز المناسب له شنو مع المتوفر في السوق حاليا والاجيال وصلت وين والتفاصيل دي كلها. ف طيب نحن كده ممكن اتوقع نواصل للنقطه اللي بعدها.
النقطة اللي بعدها هي كرت الشاشة، وهو العامل الثاني المؤثر اللي في بعض البرامج، برامج التصميم بالذات الفيديو، بيكون تأثير أحيانا تأثير كرت الشاشة بيكون أكبر بالذات الجيمرز وفي الألعاب، وأحيانا بيكون المعالج أكبر، لكن هما الاثنين هما الأساسيات في الاختيار. فهنا الكروت الشاشة فئات كثيرة، وبترجع تاني AMD عندها كروت شاشة، هي عندها معالجات، هنا عندها برضو كروت شاشة باسم راديون، AMD راديون، لكن هي ما الأشهر ولا هي الأكثر انتشارا. بدأت المنافسة بصورة أكبر حاليا، لكن الأشهر هي إنفيديا في كروت الشاشة، الأشهر هي إنفيديا، وإنفيديا نفسها كروت شاشة كثيرة جدا، لكن إحنا هنا هنركز على أهم كرتين شاشة أو أهم فئتين من كروت شاشة، من كروت الشاشة التابعة لشركة إنفيديا، وهي GTX وRTX، يعني إنفيديا GTX وبعدها تجي أرقام، إنفيديا RTX وبعدها أرقام. ما بالضرورة إنه أي كرت RTX أفضل من أي كرت GTX، ما بالصورة دي، لكن هو الكرت RTX هو الكروت الأحدث اللي أعتقد إنها بدت في 2017. كروت GTX بدت من قبلها شوية ومستمرة حتى الآن، وإن كان بدت تنحسر شوية، وبقت البرامج حتى بتتطلب كروت أعلى، بالذات برامج التصميم الداخلي اللي هو غالب الناس اللي بيستمعوا لنا الآن بيستخدموا برامج التصميم الداخلي لوميان وغيرها. فهنا عندك كروت شاشة متسلسلة، بفرض يعني نمسك جي تي اكس اللي هي تقريبا بدأت في 2016. إذنكم لحظات بس،
ما في مشكلة. طيب نفس القصة بتنطبق، الكلام اللي قلناه عن البروسيسرات بنطبق تماما على كروت الشاشة. شركتين رئيسيات، كل شركة عندها فئات يعني مختلفة بيكون مستهدفين بها ناس مختلفين، في فئات لأجهزة الورك ستيشن، في فئات للجيمرز. وانا ده حيكون من الأسئلة اللي حسألها لي محمد، انه ليه دائما الأجهزة بتاعت الجيمينج بتكون مناسبة بالنسبة لنا في شغلنا المعماري؟ يعني
انا بتذكر زمان يا رماح لما كنت عايز اشتري جهاز جيمينج، فكان يعني ما في، كان في جهاز في السودان بالمواصفات اللي عايزه، فكنت طالب جهاز من السعوديه من قريبنا، فكان فهموا انه جيمينج معناه ذول داير يلعب.
انت خليك من يعني زولك اللي داير يشتري لك جهاز بتاع جيمينج، انت مجرد قعادك في الكمبيوتر يتفهم انه زول ده بضيف حاليا قاعد حاليا جيمينج يعني. طبعا انا محمد شريف قال اجهزه قال ناس الجامعه، طلبت الجامعه، واجهزه البنتيوم 3 والبنتيوم 4. انا داري اقول له يا اخي الناس اللي في الجامعه حسي ده لا شافوا بنتيوم 3 لا شافوا بنتيوم، الناس دي يعني الجيل الحس في الجامعه ده بكون بعد الكور اي
ما شاء الله ارتقيته يا ناس الجامعه. يلا
من النقاط المهمة نحن عايزين نتكلم فيها بعدين، موضوع يعني كان منعنا بهني لما أنا تكلمت عن إنه الحلقة حتكون عن موضوع المواصفات وكده، إنه نحن حسنا نتكلم عن الفئات بتاعت الأجهزة والمواصفات عشان الناس يكون عندها خلفية كويسة في إن هي تختار القطعة المناسبة، يعني تعرف زي ما قال محمد شريف قبل شوية يا تجهاز تفاضله على التاني. لما دائما انت بتكون في السيناريو ده تمشي محل تشتري جهاز ويخط لك 3-4 خيارات، بيبقى انت الاختيار ده بالنسبة لك طبعا واحدة من العوامل الرئيسية القروش، يعني يا تول اغلى ويا تول ارخص، ما بالضرورة الاغلى يكون هو الاحسن بالنسبة لك. فدارين الناس تطلع من الحلقة دي بانه انت تعرف تعمل المفاضلة دي، سعر، مواصفات، زي ما قلت اداء versus سعر برضو يعني. ف يعني في واحدة من النقاط اللي حنتكلم فيها انه الجهاز يكون مناسب لاحتياجك انت برضو. وطبعا الموضوع ده بينطبق على الناس اللي في مرحلة الجامعة، يعني خصوصا السنين الاولى الكمبيوتر بيكون محتاج ليه، والطالب سنة أولى وثانية مثلا بيختلف تماما عن اللي حتشتغل بيه مشروع التخرج. فطبعا احنا بيكون دايرين حجة عشان نمتلك جهاز بمواصفات عالية كزول خاش الجامعة وكده، لكن فعليا انت هتكون لو جامعتكم، يعني الكلام ده عن السودان طبعا، لو جامعتكم متقدمة ممكن تكون بتشتغل باوربوينت وويرد وحياة زي دي للبحوث والسيمينارات، فممكن يكون جهاز بمواصفات يعني أقل من المتوسطة يكون كافي بالنسبة لك في السنين الأولى. بعد ذاك للسنين الثانية تحتاج لفئة متوسطة، وطبعا في المجال تحتاج للفئة العالية يعني.
وكل ما انت اخرت الجهاز بمواصفات عالية هتلقى انه في السنين الأخيرة هتشتري جهاز مناسب بسعر كويس، وهتلقى انه الشركات وصلت لحاجات أحسن يعني، أو الأجيال اتطورت ووصلت لأجهزة أداء أعلى من السنين الأولى.
بالظبط
فالواحد
كده.
ما يتعلم في السنين الأولى يشتري جهاز بمواصفات يعني عالية، ولما يجي مشروع التخرج ما يشتغل له بشكل كويس، الجهاز يحصل فيه تهالك، أو تلقى إن الجهاز بقى ما منافس مع تطور البرامج وتطور الأجهزة.
ايوه بالظبط كده يعني. بشكل عام كده الاجهزه دي قاعد يكون الاداء بتاعها مواكب كحد ادنى 5 سنوات، او يعني متوسط 5 سنوات مش حد ادنى. فانت الجهاز اللي بتشتريه ده بكون انا كنت عايز محمد يكون موجود عشان ياكد على الكلام بتاعي ده او ينفيه، يعني انه 5 سنوات دي الجهاز بيكون بيشغلك، فانت هتحسب الموضوع ده على سنينك في الجامعه، انه لما تبدا الجهاز ممكن يشغلك لحد 200. دي من حياتك برضو الواحد بيفكر فيها بصورة دايمة، يعني انه الكمبيوتر يكون هيشغلك كم سنة، يعني انا هدفع المبلغ ده يعني خسارة فيه يا ربي، ولا ده استثمار هيستمر معايا ولا كيف؟ محمد سليمان عثمان،
في نقطة تانية رماح، أن الناس يعني تشتري الجهاز على أساس أن الجهاز ده هيكون طول العمر، يقول لك أنا أشتري جهاز كده يعني أظبطه بأعلى مواصفات وأن الجهاز ده هيظبطه بعد حياتي. فالحاجة دي يعني خاطئة جدا، إنه الجهاز هو حاجة كل فترة أنت هتحتاج تغير قطع، تجدد فيه، تعدل فيه على أساس أنه تصل للحاجة الأنسب لشغلك مع تطور اللي هيحصل فيه مع تطور شغلك نفسه. أنت
انا
الشغل اللي بتقدمه
لكن
بجهاز يعني
يعني عبارة زي دي اوعى تقول لزول لسه داير يشتري جهاز، هو بكون يعني عينه طلعت عشان اللي يما القروش اللي هيشتري بيها جهازه، ف يعني هيحصل له حاجة ما كويسة، يجيه احباط ولا يجيه
يعني ما يوميا، لكن ده هتكون كل سنتين كل فترة هتحتاج تطور في الجهاز أو تعدل فيه، عشان بحكم التطور الشغل نفسه يعني. ففكرة خاطئة إنه تكون أنت بتفكر في إنه تشتري جهاز تقفل عليه، فالحاجة دي ما صح يعني.
انا اتوقع لو سالنا محمد عن يعني اكثر انا سميها شنو الاسئله المضحكه اللي بتمر عليهم طوالي، بيكون ده واحد من الاسئله، انه يا اخي انا داير جهاز ما اشتري بعده جهاز ثاني خلاص، يعني الموضوع ده دي تحويشه العمر بتاعتي. واحده من الاسئله اللي انا بتوقع برضو بتتكرر يعني بصوره دائمه، والسؤال ده انا قاعد اسمعه لما واحد يسالني يا اخي انه داير اعمل داير اجمع جهاز او داير لابتوب. طبعا اهم سؤالين الواحد بيسالهم للزول اللي داير يعمل جهاز انه ميزانيتك كم واستخدامك للجهاز شنو. طبعا الاجابه قاعد تكون دائما انه الميزانيه مفتوحه، وانت بمجرد ما تقول له رقم من مكون من 3 خانات بيبدا يجرس، انه يا اخي دولار يعني مكون من 3 خانات، يقول لك يا اخي لا ما مفتوحه للدرجه دي، يعني هي مفتوحه لكن
ما للآخرة مفتوحك.
ف محمد انت معانا ولا لسه تقريبا في المكالمه صح؟
اي هو ظاهر انه في مكالمة.
طيب نحن حاليا بنتكلم عن،
السلام عليكم.
يا هلا محمد سليمان.
هلا محمد،
كيف اخبارك؟ ومين رماح محمد شريف؟ طبعا انا كنت قبل فتره في نفس النقاش ده معه. انت برضو يا رمح لو بتتذكر انه اللابتوب ولا البي سي الجهاز المكتبي، لقول محمد انه يا اخي الظروف الحالية بتاعت البلد، موضوع الكهرباء، موضوع بكرة الشوارع قفلت ما قفلت، دار تشتغل دار تنجز تلحق الديدلاين، هنا بكون الخيار ماشي على أكتر على موضوع على اللابتوب، مع إنه صحيح في فرق شديد في الأداء حتى لو كانت نفس القطعة ونفس المواصفات. يعني أنا زول كنت طوال الفترة اللي فاتت كنت شغال بي بي سي، بس حاليا شغال بلابتوب، فحاسس بالفرق بالأداء. يعني دي حاجة من الحاجات اللي ممكن خلتني أعتقد إنه دي نقطة ممكن تتكلم فيها برضو يا رماح، إنه البرامج ذاتها وتفاصيلها كيف مع الأجهزة وتناسبها معاها. يعني دي واحدة من الحاجات اللي خلتني أنا أغير ذاتي في البرامج اللي كنت شغال بيها. يعني لفترة طويلة كنت برندر ب 3 دي اس ماكس وكورونا، حاليا أنا شغال بلابتوب كور اي 7 الجيل التاسع، وكارت شاشة تقريبا 2060 أو حاجة زي دي، 6 جيجا مع رامات 16 جيجا. الأداء ما على قدر يعني نفس المواصفات دي أو أقل منها كان البي سي، وكان بالدنيا أداء أحسن في البرامج. فحاليا انا بقيت مضطر انه احاول اشتغل ببرامج المعماريه بتاعتها شويه ما بتستهلك اللابتوب، على اساس انه انا ذاتي بالنسبه لي يعني استخدامي لللابتوب هو فتره مؤقته، فعلى اساس انه احافظ على القطع بتاعته على جودته لحد ما يعني احاول تاني ارجع لموضوع البي سي، كان تفكيري اتغير حتى في اختياري للبرامج ذاته.
طيب انا حسألك سؤال في موضوع ال زي ما قلت انك تتنازل بسبب البطارية، هل الساعتين اللي بديك لهم اللابتوب يعني يستاهلوا انك تتنازل عن الكمبيوتر الثابت؟ طبعا ده سؤال قبل مرحلة انك انت متحرك ولا ثابت.
هما الفكرة، ما الفكرة هو هي كم نقطة بيكونوا متقاطعين مع بعض، يعني مع موضوع بس
ساعات
الكهرباء أو عدم استقرار. يعني بقى مواضيع تانية بتاع إنه في قفلة في الشوارع، في يعني الوضع الداخلي بتاع البلد هو بيجي يفرض علينا الحاجات دي.
طيب ويلكم باك يا محمد شريف. انتوا يعني نحن شايفين في النت انه سوداني اطلقت الجيل الخامس، مالو النت عندكم سيء الليله؟ لمين؟ محمد سليمان
سوداني الاخير
التجربه
صح، ده الجيل الخامس بيكون طيب يا محمد نحن نواصل الكلام بتاعنا عن كروت الشاشه. قلنا انه في شركتين رئيسيات برضو اي ام دي وانفيديا، وحاليا بنتكلم عن الفئات في انفيديا.
طيب عذرا للانقطاع، بنتكلم هنا بالتحديد عن كروت الانفيديا زي ما قلنا انها هي الاشهر من الاي ام دي، وزي ما قبلك في البروسيسورات قلنا انه انت الاشهر من الاي ام دي. طيب هنا في يعني حسب استخدامك لبرامجك هتلقى الشركة نفسها أو هتلقى في مواضيع في الإنترنت بالذات في المواقع التقنية بتتكلم عن المواصفات الأدنى والمواصفات المثالية وأفضل المواصفات للبرنامج اللي أنت هتستخدمه. يعني أكثر الناس الآن بتتكلم عن لوميان. لوميان في كل سنة والتاني بتطلع إصدار بيطلب مواصفات أعلى. هنتكلم هنربط ما بين البرامج وهنربط ما بين الكروت في وقت واحد. لوميان 10 الآن في مواصفات لوميان 11 سوري بي 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 بيطلب كارت شاشة يكون حد أدنى يكون RTX 2060، ده حد أدنى. والمواصفات الأفضل أو المواصفات الملائمة والمناسبة الأوبتيمم هي ال 2070 وال 3070 اللي هي كروت شاشة 8 جيجا. كروت الشاشة السلسلة الثلاثين هي كروت الشاشة اللي صدرت في 2021 وكان فيها ندرة كبيرة في توفره في السوق بالنسبة لكروت البي سي. بالنسبة لللابتوبات متوفرة وما زالت متوفرة بصورة كبيرة. أكبر سبب بيخلي الكروت تكون نادرة بالذات خلال السنتين الأخيرات أو السنة ونص الأخيرة هي التعدين أو الماينينج، فدي في حالة الاختيار برضو بيكون عامل مؤثر في انك تختار بي سي او لابتوب. نحن ما تكلمنا عنها قبل شويه اللي هي غلاء كروت الشاشه وغلاء اغلب القطع بتاعت البي سي عما كان عليه قبل سنه ونص. الان انت بمبلغ بالمبلغ اللي انت بتجمع به كمبيوتر بصوره مناسبه لبرامج التصميم اللي حتريحك لفتره طويله، يعني كروت شاشه 3070 مع معالج جيل 11 وقد تصل إلى أكثر من $2500 دي ممكن ب60% منها تاخذ لابتوب او حتلقى لابتوب بالسعر ده. عشان ما نرجع عشان ما نتكلم هنا على الاسعار ونطلع بموضوع المواصفات, نرجع لتحديدا برنامج لوميان لانه هو اكثر برنامج كان الناس بتسال منه او يقول لك انا عايز استخدمه لبرامج هندسيه لوميان وتوكاد ارشيكاد ريفيت يعني, فبيقول لك السلسله دي كلها, لكن بيركز لك على انه لوميان تحديدا هو ما داري يكون فيه ولاج وكده. فهنا انت بتحتاج لكمبيوتر او لابتوب كارت شاشته مناسب جدا يكون 2070 او يكون 3060 او 3070. ده انت اذا عايز تاخذ حاجه محترمه شديد وتكون تديك اداء ممتاز على الاقل سنتين. ما اعتقد انه لوميان حتطلع برامج او تطلع اصدارات بتطلب اكثر من كده, لكن هم كل سنه بيطلبوا مواصفات اعلى او بيطلبوا مواصفات اعلى.
طيب انا قبل شويه طبعا في الفتره اللي انت كنت في المكالمه يعني قلت انه المواصفات اللي احنا بنشتريها بتكون اب تو ديت بتاعت الليله دي ممكن تمشينا زي 5 سنين كده. كنت يعني راجي تاكيد منك انت حاسس جاوبت بشكل غير مباشر انه في بعض البرامج بتكون في زياده دائما في المتطلبات بتاعتها زي اللوميان يعني كمثال, انه كل سنه بيكون في ابديت بصوره مستمره لل المواصفات المينيمم ريكويرمنت والريكومندد يعني. فانتم من ملاحظتكم للسوق بتاع الهاردوير والسوفت وير اللي بالطبع المعماريين, الجهاز غالبا يعني بيكون فترته كم؟ 5 سنين دي كثيره او المتوسط بيكون كم يعني؟
والله اعتقد 5 سنين كثيره. 5 سنين انا شايفه كثيره يعني. الان احنا داخلين على بي سي هات بمعالجات الجيل ال 12 وانفيديا ممكن تطلع كروت شاشه من الفئه 40 الفورتي سيريس. فاذا رجعنا 5 سنة لورا معناها بنتكلم عن سنه 2017 او
جيل سابع تقريبا اي 7 جيل أيوة. سابع ايوه.
فاعتقد انه الان ما حتكون خيار مناسب لزول يستخدمه. 3 سنة مناسبه, 3 سنة اللي هي اجهزه الجيل الثامن مع يعني من الجيل الثامن كان في كروت الشاشه الار تي اكس, فعادي ممكن يكون الان في زول عنده بي سي او مهندس او معماري او مصمم او جيمر عنده بي سي فيه معالج جيل ثامن ومعاه كارت شاشه ار تي اكس 2060 او 2070 بالجيل الثامن وبكون شغال معاه لليله اللي هي 3 سنة, وبرضه بيكون عنده الرغبه انه يعدل او يضيف او ينتقل لمواصفات اعلى خاصه في كروت الشاشه.
اما شايف انت حاليا بتتكلم عن نبل الكربون او عن رماح بالكربون برضه
صح يعني. احنا لابين جهز مناديرنا للبيكا جيل ثامن خلاص على وشك الناس تفكر تغير اجهزتها بعد كده.
سلام ورحمة الله عبابك الله يبارك الله يسلم.
طيب احنا زي ما تكلمنا عن البروسيسورات نفس القصة بتنطبق على كروت الشاشة. عندنا شركتين رئيسية زي ما قلت في فئات, كل شركة عندها ارقام. انا برضو حيكون مرفق مع الحلقة دي على جروب التليجرام معاني الرموز والأرقام دي والأجيال, والواحد كيف يقدر يكون يعني فاهم إنه كل جيل بيفرق شنو عن الجيل اللي قبله. ودائما بيكون في حاجة اسمها بنشمارك وبيتم مقارنات لكروت الشاشة دي عشان تعرف فرق الأداء. يعني هل أنا كل ما يطلعوا كارت شاشة جديد أو بروسيسور جديد أمشي أغير الموضوع ده يكون بس في حالة بتاع التغيير دائم كده, ونحن طبعا بنتكلم عن 2-3 سنين 5 سنين, لأنه هل الأداء بيفرق بطريق بشكل كبير يخلينا إحنا نغير. فالواحد دائما لما يكون متابع للكروت والبروسيسرات ويبدأ يشوف البنشمارك أو المقارنات دي بيقدر يعرف إنه يا أخي البروسيسر ده يعني الجديد مثلا الأداء بتاعه زاد بنسبة 20% 30% 50%. بعد ذلك أنت بتبدأ مع نفسك تقول يا أخي هل الموضوع ده بيستاهل إنه أنا أغير. طبعا إحنا زي ما قلنا في قطع بتتغير وفي قطع خلاص دي بتكون اختيار نهائي بالنسبة لك في الجهاز. لو كان موضوع لابتوب ما عندك مجال انه تغير كبروسيسر او كارت شاشة ايوه. على عكس الموضوع لو كان في الكمبيوتر انت ممكن لو طلع جيل جديد الاداء بتاعه اعلى شديد مثلا كارت شاشة ممكن تقوم تغير. طيب نمشي لموضوع او ل يعني قطعة تانية مهمة موضوع الهاردسك. وزي ما قلت في أنواع من الهاردسكات, ده غير موضوع السعات التخزينية. أنا بتوقع يعني الحال المفروض نحن بشكل أساسي نفهمها عن الهاردسكات إنه هي مساحة تخزينية، فالرقم ده بالنسبة لك مفروض يكون ما عامل أساسي أكتر من إنه أنت احتياجك أو كمية الداتا اللي هتكون عندك قدر شنو. يعني زي ما قال جبال محمد إنه يا أخي الناس ما تركز مع الأرقام في كرت الشاشة، أقصد في الهاردسك وفي الرام، لأنه قابل لأن تتغير لقدام. فأنت هاردسك بالنسبة لك 500 جيجا 1 تيرا 2 تيرا 4 تيرا، الرقم ده ما مهم لأنه أنت هتكون يعني بس بتخزن فيه داتا. الأهم بالنسبة لنا فئة الهاردسك، وحابين نسمع منك الحالة دي يا محمد، إنه الهاردسكات عندها فئات وكيف نحن ممكن نختار بيناتها.
طيب بالنسبة للهاردسك اللي هو النوعين الرئيسيين، ولو لاحظنا إنه أغلب الكلام من قبل إنه الحاجات دي تنقسم لقسمين، من بداية من المعالجات الشركات بتاعتها الفئات بتاعتها كروت الشاشة وغيرها. الآن برضو عندنا هنا فئتين، فئة ال HDD اللي هي الهارد درايف ديسك، الهارد ديسك درايف، وال SSD اللي هي السوليد ستيت درايف SSD. هي دي الفئتين الرئيسيات. دائما دائما في برامج التصميم والمعمار حاول انك تبعد من انه التخزين يكون هارد ديسك HDD لوحده. اذا بقى هو عامل، اذا بقى هو حاجه ثانويه يعني في HDD و SSD ما في مشكله، لكن يكون HDD لوحده دي هنا انت بتظلم نفسك وبتظلم الجهاز، حتى لو كان المعالج وكارت الشاشه من اعلى الفئات. الشارع الهارد ديسك حيكون كعب، وانا بشبهها دائما بالشارع، اذا كانت عربيه فخمه وسرعتها ممكن تصل ل 200، لكن في شارع محفر هنا حتكون عندك مشكله، فما حتقدر تستفيد الاستفاده القصوى من العربيه، وهنا برضو ما حتقدر تستفيد الاستفاده القصوى من التخزين. اللي هو التخزين لازم يكون SSD، والSSD نفسه بيتقسم لقسمين، SSD ساتا اللي هو بيجي بنفس حجم ال HDD، وSSD M.2، واشهر ال M.2 نفسه ال NVMe. SSD نفسه مقسم لقسمين ساتا وM.2. الM.2 ده بيجي حجم صغير اقرب للشكل الرام، شكله كده بيشبه الرام. الساتا شكلا بيشبه ال HDD العادي لكن على وزن اخف. والM.2 تحديدا ال NVMe منه سرعته محترمه جدا مقارنه بالساتا. اذا جهازك فيه منفذ بتاع M.2 هو الخيار الافضل. احيانا الناس بتلجأ لانه تفك ال HDD ويركبوا في محله ال SSD الساتا، لانه بيجي في نفس السعه بتاع نفس الشكل او نفس التصميم وفي نفس المنفذ بيركب، يعني سواء كان لابتوب او سواء كان ديسكتوب هي نفس التقسيمات، ما في اختلاف هنا في التقسيم، باستثناء انه ال HDD في الديسكتوب بيجي بحجم كبير بيسموه 3.5، وال HDD في اللابتوب بيجي بحجم اصغر اسمه 2.5، اللي هو الساتا SSD برضه 2.5 نفس الحجم.
صراحة موضوع الهاردسكات ده من الحاجات اللي فرقت معي جدا أنا في الأداء في الكمبيوتر. يعني أنا سنة 2012 تقريبا كان عندي جهاز بمواصفات يعني نوعا ما ممكن أقول هاي إند، لكن برضو بحيث أنه لسه في حاجة ناقصة، الجهاز ده مفروض يكون أسرع من كده. فالقطعة كانت ناقصاني أنه يكون الهاردسك بتاعي الرئيسي SSD. طبعا يعني ممكن يكون في سؤال بتبادر لكل الناس، حاسين ليه طالما في فئتين ونحن بنتكلم عن انه فئه ال SSD اللي هي السوليد ستيت درايف دي اسرع بشكل كبير جدا عن ال HDD، اللي بيخلينا نشتري HDD شنو يعني ليه؟ والاجابه طبعا بسيطه، انه الفرق في السعر كبير جدا. ممكن يكون سعر ال 250 جيجا، انا هقول حاجه تقريبيه كده ممكن تصلحنا يا محمد، انه ال 250 جيجا من ال SSD ممكن تجيب لك 1 تيرا من الهاردسك العادي. فدي الحاجه اللي بتخلينا احنا نتنازل عن، يعني في حالات كثيره ما نقدر نجيب SSD او نجمع بيناتهم الاثنين في جهاز واحد. فمن الحاجات اللي قلت انه فرقت معي جدا موضوع ال SSD، انا كان جهازي كور i7 ورامات تقريبا 32 جيجا وكل حاجه بالنسبه لي كانت كويسه ولسه الاداء ما فل. فبمجرد بس ما اضفت هاردسك SSD الاداء اختلف تماما. يعني واحده من الحاجات اللي انا لاحظتها من اقلاع الويندوز، انا لما افتح الويندوز في الاس اس دي الكمبيوتر بيفتح لحد سطح المكتب تقريبا في 30 ثانيه، عكس ما كان بيحصل مع الهاردسك العادي بياخذ له مثلا يعني ممكن 3 دقائق او زمن ما بسيط يعني. وانت بعد ذاك تحتاج تعمل لك كم ريفرش كده في الديسكتوب. وطبعا نفس القصه بتكون على الإخلاع بتاع البرامج. يعني انت لما تفتح برنامج هتلقى انه بياخد زمن طويل عشان يفتح الحاجه دي. عباره عن سرعه بتاعت قرايه من الهارد ديسك، انه انت سرعه القرايه عندك كم، ودي الميزه اللي بتميز بها الاس اس دي، انه دائما سرعه القرايه فيه القرايه والكتابه الاثنين يعني اسرع. فانت لو عندك برامج تقيله بتاخد وقت عشان تفتح، هتلقى انه الاداء مختلف تماما في الاس اس دي. البرنامج بيفتح سريع، بيعمل سيف سريع، فده السبب الرئيسي اللي بيخلينا احنا نمشي للاس اس دي. وطبعا احنا ممكن نجمع بيناتهم يا محمد، صح؟
نعم نعم، في اغلب الاجهزه، في كل اجهزه البي سي ممكن تجمع بيانات، في كل، هنا ما في استثناء. ما اعتقد انه في جهاز ما بيقبل اس اس دي سات. الام دوت 2 ده بيتوقف على المذر بورد، لانه الام دوت 2 من النوع الاس اس دي، الام دوت 2 ده بيركب داخل المذر بورد بانواعه، يعني الام دوت 2 ساتا والام دوت، الام دوت 2 في ساتا 2، في ام في ام اي، في الام دوت 2 نفسه. القصه دي طبعا متشعبه شويه كده، لكن بسرعه ما هو ام دوت 2 وساتا قبل شويه تكلمنا عنها. لكن اللابتوب ما كلهم بيقبلوا الدمج بيناتهم. في اكثر من موديلات من الاجهزه الحديثه تحديدا من الاجيال المتقدمه، الجيل العاشر وال11، ما بيقبل اتش دي دي، بيجي من الشركه اس اس دي، والزبون لما يطلب اضافه اتش دي دي طبعا يعني الناس دائما بتستفيد من حكايه انه الاتش دي دي للتخزين بتاع الافلام والاغاني المهم يعني التخزين اللي ما فيه برامج، اللي ما فيه سيت اب بتاع برامج. الهارد الرئيسي لازم يكون اس اس دي، لكن هما دايرين التخزين اللي فيه يعني فيه ملفات كثيره، ده بدل ما يستخدم الاكسترنال هارد ديسك يقوم يستخدم الاتش دي دي. وزي ما قلت موضوع على السعر، انت اتكلمت عن السعر، تقريبا قريب ليس اظن ارخص كمان. الاس اس دي 256 اغلى حبتين من ال1 تيرا اتش دي دي، اغلى شويه.
ايوه
ال 512 سعره اقرب لل2 تيرا. ال 512 في الاس اس دي تحديدا الام دوت 2 سعره اقرب لل2 تيرا، او قد يكون نفس السعر يعني، ده على الاقل بصوره عامه يعني.
ايوه يعني برضو. طيب نحن كده عرفنا انه الهارد ديسك كده يعني برضه بيأثر في الاداء، يعني من الحاجات ممكن نتنازل عنها لكن بيأثر في الاداء. والتنازل ذاته ممكن يكون على مراحل، يعني حتى انا لما مثلا اشتريت الاس اس دي في البدايه ما مشيت طوالي، فتشت عن اس اس دي 1 تيرا بايت، بديت باس اس دي تقريبا كان 240 جيجا كينغستون، والفكره كانت انه انا انزل فيه البرامج الرئيسيه اللي بتحتاج وقت انها تفتح. يعني كنت بنزل فيه الويندوز لانه ده اهم حاجه بالنسبه لي، وبعد ذاك البرامج اللي ممكن تكون تقيله شويه زي البرامج اللي بنستخدمها مثلا اركيكاد، فوتوشوب، وكل الحاجات اللي بتاخد وقت. كان عندي بارتيشن تاني عباره عن هارد ديسك عادي بثبت فيه البرامج الما مهمه التانية، لانه ال 250 جيجا دي محدوده جدا في زماننا ده يعني. فكنت بنزل البرامج التانية ناس الويرد واي برنامج بحسابه خفيف ما بيحتاج وقت بتاع اقلاع وكده، بخليه في الهارد ديسك التاني. حتى يعني حتى الجيمز للاسف الواحد كان بيخطها هناك عشان حجمها الكبير شديد. بعد شويه مع مرور الزمن اسعار الاس اس دي بدات ترخص، قدرت اطلع ل اس اس دي 512 تقريبا، بعدها بفتره الموضوع ده سنين يعني قدرت ثاني اشتري لي 1 تيرا بايت، والموضوع ده كان بسيط جدا، بفك الهارد ديسك بركب الجديد بنزل فيه ويندوز وبرامجي وبقدر اواصل عادي بنفس الجهاز. يعني دي الحاجه اللي احنا قلنا انه القطع ومنها الهارد ديسك قابله لانه نتنازل عنها، والتنازل ممكن يكون زي ما قلت جزئي بالطريقه دي. طيب القطعه الثانيه المهمه برضو بالنسبه لنا الرامات. نحن دائما بنهتم بالرقم بتاع الرام اللي هو رام كذا جيجا. طبعا نفس القصه دي بتنطبق على كرت الشاشه، بتنطبق على كرت الشاشه، انه دائما الناس بتهتم ب اول شيء الفئه طبعا، وبعد ذاك الرقم بتاع الرام. دائما نحن بنوصف انه كرت الشاشه ده عباره عن كمبيوتر مصغر فيه كل المواصفات اللي في الكمبيوتر. الحاجه ان احنا قاعد نقول الرقم ده اللي هو الرام بتاع كرت الشاشه. حاليا احنا بنتكلم عن الرامات نفسها، ودائما الاهتمام بيكون يا محمد بالرقم بتاع الرام. هل دي هي المواصفه الوحيده المفروض نحن نركز فيها، ولا باقي الحياه ما مهمه بقدر اهميه الرقم بتاع الرام كجيجا بايت يعني؟
هنا في الرامات يعني احيانا يعني تقريبا الاثر بتاع سعه الرام اكبر شويه من سرعه الرام. هنا طبعا عندنا سعه وعندنا سرعه وعندنا عدد الرامات نفسه سواء كان في اللابتوب او في الديسكتوب. بالنسبه لنوع الرام طبعا اذا كان الجيل جديد من السابع وانت طالع حيكون دي دي ار 4. دي دي ار 4 نفسها عندها كذا سرعه بدايه من 2103
تقريبا. صوتك اختفى يا محمد. الصوت قاطع مني انا ولا من يا شباب؟ ممكن تأكدوا لي الصوت مني ولا من محمد شريف؟
من محمد.
أيوة أنا شكيت صراحة، طلعت من الروم ويتراجع. فطيب نحن حاليا بنتكلم عن الرامات، واحدة من القطع البرضو بتأثر في الأداء بتاع أجهزتنا، لكن نحن ممكن نتنازل عنها.
قاطع من محمد يا رمح.
أيوة تمام. ممكن نتنازل عنها في البداية لانه قابله للزياده لقدام. محمد حسي كان بيتكلم عن انه في اكثر من يعني حاجه المفروض نهتم بها في الرامات. اول شيء السعه بتاعتها اللي هي دي اللي احنا بنتكلم عنها دائما، انه رام 8 جيجا، رام 16 جيجا، رام 32. وبعد ذاك في السرعه بتاعت الرام، وبعد ذاك في التردد، وفي موضوع عدد الرامات اللي حنستخدمها في الجهاز. يعني لو ركبنا مثلا عايزين نركب رام 16 جيجا، هل الافضل نركب قطعه واحده 16 جيجا ولا قطعتين؟ الحاجه دي ممكن يورينا لها محمد بعد شويه. انه الميزه شنو احنا بنلقاها من انه نركب قطعتين مع بعض، هل في بيكون زياده في الاداء؟ برضو الحاجه دي مهمه الواحد يعرفها عشان يقدر يختار يعني قطعه مناسبه بالنسبه له. محمد شريف معانا؟
هو اتوقع محمد شريف مشغول. احنا ممكن نتكلم عن البرامج بالنسبه للمعماريين، شنو البرامج اللي انت بتستخدمها وتكون مناسبه معك في الاداء وكده، لحد ما محمد يجي رايك.
طيب دي واحده من النقاط المهمه شديده اللي قالها محمد جبال، ونحن قلناها في اكثر من روم من رومات ونسة معماريين، انه دائما انت لما يعني تفكر في انك تشتري جهاز شوف احتياجك، وعلى اساس الاحتياج ده بتقدر تعرف بشكل عام كده انت مفروض على الاقل داير يا تو فئة او يا تو جيل وبسرعة كم، يعني ارقام عامة كده. بعد ذلك انت بتخش في التفصيل اللي احنا بنتكلم عنه الليلة ده عشان تصل للحاجة دي. لو عرفت البرامج اللي انت بتستخدمها بشكل دائم بتقدر تكتب في جوجل يعني الحد الأدنى للمواصفات لبرنامج كذا، يعني minimum requirement 3ds max for 3ds max مثلا، أو minimum requirement for archicad، minimum requirement for rivet. هتلقى طوال الشركة ذات الشركة الرئيسية كاتبة ثلاثة مواصفات يعني أو ثلاثة فئات، المينيمم الحد الأدنى للمواصفات اللي بتشغل الجهاز، وفي الحد يعني المتوسط، وفي recommended ايوه الموصى به من الشركه. فانت على الاساس ده بيكون عندك الخطوط العريضه على اساسها بتقدر تختار يعني كمبيوتر مناسب بالنسبه لك. من الحاجات المهمه شديد انه انت برضو تعرف التنازل اللي تيم وين، زي ما قلنا في المواصفات قبل شويه في الرام وفي الهارد ديسك، لانه هتبدا تعلي قدر الامكان في القطع الرئيسيه اللي هي مطلوبه، سواء تصل لو قدرت تصل الريكومندد بيكون ممتاز جدا، او على الاقل تطلع من المينيمم للحد الوسط يعني. طيب بعد كده انت بتكون عرفت الحد الادنى لاكثر من برنامج، تمشي تشوف يا اخي مثلا برامجك الرئيسيه شنو عندك، بتشتغل فوتوشوب، ريفيت، 3 دي اس ماكس، وتبدا بعد ما تشوفهم كلهم تصل للحد الاول الريكويرمنت ليهم كلهم، وتقدر تصل اللي انت عايز شنو. والعامل الثاني اللي هتاخده معك في الاعتبار موضوع القروش. يعني العبارة بتاعت انه الميزانية مفتوحة دي في الغالب ما قاعد تكون مفتوحة زي ما قلنا، وبتخليك انت يعني يا اما دفعت اكتر من اللازم في جهاز انت ما محتاج للمواصفات دي كلها، والمثال اللي ضربناه بتاع الطلبة في السنين الاولى من الجامعة، او طبيعة استخدامك اصلا ما كانت بتحتاج ده كله. يعني اذا انت بتشتغل مثلا درافتينج 2D هتكون البرامج اللي بتستخدمها خلينا نقول اوتوكاد، فاكيد المواصفات اللي انت محتاجها للاوتوكاد ما هي المحتاجه لو هتشتغل مثلا رندر انيميشن سواء 3 دي اس ماكس او لوميان او البرامج الثانيه يعني. فطبعا اذا الميزانيه متوفره انت هتشتري اغلى حاجه وتريح نفسك من الموضوع ده كله، لكن برضو اغلى حاجه دي هتلقى فيها تفاوت كثير وخيارات كثيره. انا كنت بتمنى يكون معانا مناع لانه كان عايز يتكلم عن انه ما بالضروره تشتري جهاز الطالع الليله عشان يكون مناسب بالنسبه لك، يعني ممكن يكون جهاز عمره 3-4 سنين لكن انت عرفت تختاره في البدايه كهاي اند بمواصفات بتلبي احتياجك اللي هو حيقعد معاه 5 سنين، افضل من انه تشتري لك جهاز يعني لو بيرفورمانس من انتاج السنه دي 2022. فهذه برضو معادله مهمه. من الحاجات اللي انا برضو كنت حابب اتكلم عنها قبل موضوع المواصفات وعشان يعني نكملها مع محمد شريف، موضوع الاوبتمايزيشن للورك فلو، او يعني انت المواصفات الموجوده عندك او الاجهزه اللي انت شغال بها تقدر تخليها تأدي أداء مريح بالنسبة لك، أنت كيف تتعامل داخل البرامج دي ذاتها. يعني أنا في كثير من الحالات بلقى ناس مشترين أجهزة هاي إند ممكن يكون مواصفات السنة لكن الجهاز تقيل والملفاتهم كلها بيكون تقيلة وفيها صعوبة في الحركة وما قادرين يتعاملوا مع الجهاز بمرونة، يعني بالرغم أنه المواصفات عالية جدا. الحاجة دي بترجع لأنه الورك فلو بتاعه ما اوبتمايزد، ما مظبط لانه يكون سلس ومرن. ف يا ريت تشاركونا يا الامين وعثمان شنو هي يعني ممكن يكون عندكم حاجات انتوا كروتين بتعملوها دائما في شغلكم بتخلي مثلا التعامل داخل الملف اخف واسهل حتى لو كان مواصفاتكم اقل. ويعني دي واحده من الحاجات اللي انا طوالي قاعد أتخلع لناس مثلا شغالين مشاريع بحجم ضخم جدا وفيها تفاصيل كثيرة، ولما يكون كاتب مواصفات الجهاز بتاعه بلقاه مثلا يعني جيل قديم كده من البروسيسور ونفس القصة بالنسبة لكرت الشاشة، فبكون مندهش انه يا اخي سبحان الله يعني انا عندي جهاز احسن من الزول ده لكن ممكن ما اقدر اشتغل نفس المشروع بالحجم والضخامة دي وحس انه الملف بقى تقيل. الفرق بيناتنا بكون في موضوع الاوبتمايزيشن يعني. والحاجة دي أنا شفتها في واحدة من الأمثلة إنه يعني مارك زوكربيرج ناس الفيسبوك قالوا يعني بيعملوا لما نيجوا يصمموا البرنامج بيكون بيفكروا في المستخدم اللي هيكون النت بتاعه تعبان، يعني بيقوم بيقعدوا المطورين ده لنفسهم شغل لهم نت تعبان كده يقول له يلا جرب خلي البرنامج ده يشتغل بكفاءة عالية مع زول نت تعبان زي زول النت سريع. فنفس القصة نحنا تفكيرنا هيختلف لو خطينا الحاجات دي في الاعتبار، يعني انه انا جهازي ده دايره يعمل لي المشروع الضخم او المشروع الكبير. شنو ممكن يكون عندكم حاجات اللي مين بتعملوها بصورة دائمة؟
والله رمح بشكل اساسي انا بشوف انه انت لازم تعرف طريقة عمل البرنامج، يعني البرنامج ده بيشتغل كيف او ملفاته بيوزعها في الجهاز بشكل كيف عشان اقدر اشتغل بشكل كويس. يعني زول ممكن يكون عنده جهاز تعبان لكن شغال بهاردسك SSD ويكون شغال بكفاءة عالية في فوتوشوب وطلع شغل ضابط. يعني زول بيشتغل ماكس ممكن يكون جايط الملفات وما مرتبه بشكل كويس وما قادر، يعني لأنه ماكس مثلا بيستورد الملفات ما بتكون قاعدة جواه بيكون يعني بيستدعي الملفات أو بيستدعي الصور والحاجات اللي أنا شغال بها جواه، فعشان لو أنا ما فاهم الملفات دي موزعة بشكل جايد فالماكس حياخد زمن برضو عشان يفهم أو يجمع البرامج دي، لذا كله أوبجيكت خدتها في فايل او خدتها في اكسترنال اكسترنال ما فيش التفاصيل دي. فبشكل اساسي انت افهم طريقه عمل البرنامج اللي انت شغال بيه عشان تقدر تشتغل بيه بشكل كويس. فانت فهمت البرنامج شغال كيف, خلاص بعد كده هتقدر تعرف تخط ملفاتك وين وترتبها بشكل منظم عشان البرنامج يكون سهل بالنسبه له يستدعي الملفات, ويكون ما كل مره افتح البرنامج اكون نقلت الملفات نفختها في حته ثانيه والبرنامج يكون يعني ما قادر يستدعي الملفات دي بشكل سريع.
ايوه, واحده من الحاجات برضو المهمه انه معظم برامجنا احنا بنشتغل بها دي بتتعامل بطرق بتاعت عرض مختلفه, وموضوع اللايرز وتقسيم الملف وتنظيمه. يعني معظم الناس المعماريين او الديزاينرز بشكل عام ما كلهم بيكونوا ميالين لموضوع الترتيب ده كده, وتقعد ترص الحاجات وتقسم لايرز وكل حاجه تفصيله في لاير برام. يعني الناس ما قاعد تكون ميالة للحاجه دي, لكن دي واحده من الحاجات الاساسيه اللي بتخليك تقدر تبدا الملف وتنهيه بنفس الخفه اللي بديت بيه. يعني طبعا في البدايه المشروع بيكون خفيف كده, وانت يا داب مدخل سكتشات وعاوز تشتغل عليها او خطوط, وبعد شويه تبدا شويه شويه تدخل المودلز وتدخل الملفات المختلفه, يبدا الملف يتقل 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 لحد ما يتصل مرحله يعني خلاص اكون عايز طريقه بس انتهي من التصميم ده. يعني وبتكون حصلت لمعظم الناس, يعني انه كيف انا بس اصل لنهايه المشروع ده عشان انتهي منه يا اخي الملف الثقيل اللي ما بيفتح ده. تكون انت فتح الملف وقفله ده له 10 دقائق, يعني 10 دقائق لما تفتحه 10 دقائق لما تقفله. الحركه داخل الفيو بورت ثقيله جدا. لما تحفظ ملفات او تصدر ملفات من البرنامج يكون برضو ثقيل. انا يعني حابب اسمع منكم امثله لبرامج مختلفه. انا مثلا ممكن اضرب امثله للتعامل داخل ال 3ds max. والسؤال ده كان يعني اتسالته قبل ايام بسيطه كده, انه كيف انا اخلي الملف بتاعي بتاع الماكس خفيف. شنو الحياه يعني الواحد دائما بيطور مع نفسه روتين. في البدايه ممكن تكون العمليه دي صعبه شويه, وانت يعني بتحس انك ليه انا اقعد اضيع مجهود, انا ما اركز في الشغل بتاعي, ابني الموديل اركز في الماتيريال في الاضاءه وانتهي من المشروع. شنو الزمن اللي حضيعه ده يعني استفيد منه في حاجه رئيسيه. لكن العكس تماما هو اللي بيحصل, يعني انه انت هتلقى الزمن الضائع بتاعك في الحركه داخل الملف وفتحه وقفله اكتر من الزمن انت بتضيعه في تنظيم الملف. فواحده من الحاجات الرئيسيه اللي بتنطبق على كل البرامج انه نقسم المشروع بتاعنا للايرز, سواء كان الموضوع ده اوتوكاد اركيكاد ريفيت ماكس, لانه الحاجه دي بتدينا يعني مرونه في التعامل مع الملف. وطبعا التقسيم ده كل واحد بيقدر يصل لشكل تقسيم مناسب بالنسبه له او لشكل لايرز مناسب بالنسبه له. ممكن تقسم بطوابق بمسميات اليمنتس باي تقسيم انت بتشوفه مناسب, انه يا اخي مثلا تاخد الارضيات كلها مع بعض, تاخد الحوائط كلها مع بعض, السقوفات, الفيرنيتشر في 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 لاير برا, لانه ممكن يكون مثلا الفيرنيتشر دي من اكثر الحاجات اللي بتتقل الملف لما انت تكون شغال عليه, فتفصيله في لاير برا عشان تطفيها وتقدر تشغل على الملف بتاعك بصوره كويسه, ولما تيجي مرحله ريندر تظهيره ثاني. الماكس فيه حاجات برضو يعني ممتازه جدا في موضوع الاوبتمايزيشن ده, انه المودلز ممكن تخليها تظهر عندك في الفيو بورد بشكل مبسط, ما يكون بكل التفاصيل الموجوده في الموديل. واحده من الحاجات البسيطه انه تخلي الموديل يظهر كبوكس, ودي بتعدل من خصائص الموديل اللي هي الاوبجكت بروبرتيز, تخليه يظهر كبوكس. والحاجه الادفانس من الموضوع ده اكتر اذا كنا بنشتغل مثلا فيري, في حاجه اسمها بروكسي اللي هي بتصدر الملف الاوبجكت بتاعك خارج الماكس, وتكون قاعد في شكل يعني بريفيو صغير كده للملف, لكن هو فعليا ما قاعد, فبيبدا الملف يبقى اخف بالنسبه لك. فالواحد يفتش عن الطرق بتاعت الاوبتمايز للشغل في البرنامج بتاعه. يعني انا ممكن ابدا اضرب امثله كثيره للاوبتمايزيشن ممكن يحصل في الماكس, لكن ممكن يكون ما كل الناس مهتمين بالحاجه دي, لكن دي الفكره العامه انه انت تفتش عن اوبتمايزيشن للبرنامج بتاعك. عثمان نتوقع عندك شكله كده قصه عن الملف اللي بتكون عايز تنتهي منه.
طيب انا حابب بقصة ظريفة. زمان لما ايام الجامعة طبعا كنا ناس مساكين فقراء، لغاية حس طبعا احنا مساكين فقراء، لكن المهم يعني
اسمان اكيد اسمان هذه عندي ولا كله
صوتي بعيد.
لا 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 لا، القطيع من اليمين، شكله من النت بتاع اليمين واصل.
اوكي، ف باللابتوب طبعا لما تجي للمشاريع الكبيره سنه رابعه، الوركينج دروينج، مشروع التخرج، بتلقى انه الفايل تقيل جدا والتعديل فيه ذاته بياخد وقت طويل عشان تفتح الفايل، فكانت كان موضوع عصيب جدا يعني. في النهايه طبعا البرنامج بيضرب كراش، تضطر تشتغل من اخره زي ما انت عامله. فواحده من الحاجات اللي كنا بنستخدمها انه بنفصل الحاجات كل واحده في حته براها. بمعنى انه شنو؟ مثلا انت عندك مشروع معماري
شكله المرة دي من عثمان.
ونفترض انك شغال بأرشيكات،
الصوت قطع منك قبل
ففي
شوية يا
الحاجه
عثمان.
دي عندك اللاندسكيب. اوكي
قد ايه واصل؟
ده واضح.
ايوه
واضح كده.
ايوه كويس.
طيب، ف مثلا عندك مشروع معماري، المشروع المعماري بيكون فيه لاندسكيب، بيكون فيه الطوابق. فاول حاجه يعني عملناها انه كان الاوبجكتس اللي بتجيبها لللاندسكيب كانت بتكبر الفايل بصوره كبيره يعني. فلقينا انه احنا بنفصل المبنى، الكتله بتاعت المبنى ذاتها بتكون في فايل بتاع ارشكات منفصل عن الفايل اللي فيه اللاندسكيب. والطوابق ذاتها اذا فيها تفاصيل كثيره بتلقى برضو انك فاصل الاستراكشر اللي فيه والكولومز والفيو والكده، بتكون فاصله برضو في فايل براو. والمعماري كحوائط وسقوفات وكده بيكون في فايل براو. لما تيجي لمرحله الريندر بتقوم بتجمع الحاجات دي كلها في اللوميان. لو دخلت في اللوميان مثلا كفايل كامل كل واحد بياخد فترة طويلة جدا عشان البرنامج يقراه وعشان يشتغل وعشان تنزله في حتته وهكذا يعني. لكن لما تجي تجيب مثلا الكتلة براها وتجيب اللاندسكيب براو، فيري ايزي انك تاخدهم الاثنين مع بعض في اللوميان وما بياخد نفس الفترة الطويلة دي. الحاجة الثانية مثلا في برنامج اللوميان بالنسبة للمعماريين اللي بيشتغلوا بيه، التعديل بتاع الكواليتي بتاع الصورة أثناء التعديل في الشغل، أثناء ما أنت شغال في الصور بتلقى في السيتنجز هناك بتلقى 30 و60 وبتاعة الفريمز دي، فأنت ممكن تاخد أقل حاجة. بتلقى في الكواليتي بتاعة الصورة أثناء ما أنت شغال برضو ممكن تاخد أقل حاجة. بتلغي ال HD بتاع الشجر وبتاع الماتيريال وبتاع الحاجات دي، وطبعا هو بيظهر في الريندر يعني، لكن أثناء ما أنت شغال ما محتاج له. الحاجة الثانية الريفليكشن، الريفليكشن ده من الحاجات اللي بتقلي الجهاز بصورة كبيرة جدا. فانت ممكن تكون طافي اللاير بتاع الريفليكشن ده ويكون الريفليكشن موجود في الريندر بيصير يعني. فدي ابسط
الكلام ده عن
الحاجات في اللوميان
اللوبين. ايوه
بالنسبة للماكس. برضو بنفس الفكرة
الكلام
الكلام ده بصورة في المعماري اللي بيشتغل باللوميان يعني. فانت طالع من ارشكات ماشي للوميان. الحاجة التانية ارشكات للوميان، ذاك بننقله للوميان. فلقينا انه 3DS كفايل بيمشي اتقل جدا من انك تنقله لصيغة تانية. فبقينا ننقل الفايل لصيغة بتاعت سكتش اب فايل، بتمشي تفتح الفايل ذاته في سكتش اب هناك، ممكن تجمعه في سكتشب او تجمعه داخل اللوميان. فلقينا انه الطريقه دي اسهل والفايل بيبقى المقاس بتاعه اقل بصوره كبيره يعني، وطريقه التعديل فيه اسهل يعني. لو حصل يعني احتجت انك تعدي الفايل في اللوميان ما بتضطر انك تمشي تعدل في الارشكات وترجع تاني. في بلجين بينزل لللوميان بيربطك بين سكتشب واللوميان بصوره مباشره، على اساس انك لو عدلت اي تعديل في ال 3D بتاعك في السكتشب هناك اوتوماتيكلي بيتعدل هنا في فايل اللوميان بتاعك، فما بتضطر انك تعمل ابديت للموديل او انك تجيب الموديل وتبدا فيه من بدايه زي ما كانت. طبعا في اللوميان الجديد 10 و11 ده بالنسبة لللوميان. بالنسبة للماكس بنفس الفكرة، أنا مثلا يا رماح أنا ما بعمل الموديل في الماكس، أنا دايما بعمل الموديل برا في ارشكات. فلما نجيب الموديل بجيبه بيكون سيمبل لأكتر يعني حاجة ممكنة، أكتر طريقة ممكنة. فبعد ذاك لما نصل في الماكس هناك الغرف الصالات الحاجات دي أنا دايما بعملها كل واحدة في فايل براها. ما بكون داري اجمع المبنى كله او الحاجات كلها، انا داري الرنديرة تكون كلها في فايل واحد، لانه دي بالنسبة لي فعلا بتكون تقيلة جدا. الحاجة التانية كلنا بنستعمل سكينز، بنستعمل موديلز من برا، بنجيبها بتكون مثلا السراير الليفينج روم الحاجات دي. فيفضل انك تفتح الحاجات دي في فايل برا، تشيل الحاجة اللي انت عايزها تسيبها براها وبعدين تجيبها. والحاجة التانية انه من المفضل انك تجمع كل الحاجات اللي انت هتشتغل بها في الفايل بتاعك بتاع الماكس كلها تجمعها في فايل واحد، على اساس انه اللينك بتاع الله يجيب اسمه،
التكشرز
فاكرني اسم
ولا التكشرز ولا
ايوه، على اساس انه اللينك بتاعها في الاكسترنال هناك يكون لينك واحد، لانه كل ما زادت اللينكات كل ما فايلك بقى اكتر واتقل. فمن المفضل انك تجمعهم كلهم من البداية، انت تكون عارف نفسك عايز تشتغل بشنو وتجيب كل واحدة انديفيدوالي، كده بكون اسهل والفايل بيكون اخفة والشغل بيكون اسرع كتير. نتخيل انه بيت فيه 6 غرف، انت ما ممكن ال6 غرف ديل تشتغلهم كلهم في فايل واحد لو انت الجهاز بتاعك مواصفاته تعبانة. ممكن انت بنفس السيتنجز تنقلها من فايل لفايل، وتكون كل غرفة او كل غرفتين في فايل منفصل عن الفايلات التانية. عمل بيسرع لك العمل، مش بيسهل لك العمل لكن بيسرع لك العمل، والفايل بيكون خفيف والريندر ذاته بيكون خفيف ودرجة التعقيد فيه بتكون خفيفة جدا جدا. آخر حاجة لاحظتها مثلا للناس اللي بيشتغلوا السكتشب مع فيري، الناس اللي بترندر بفيري سكتشب، الفيري نفسه كبلجين في سكتشب بيكون دايما بتجل السكتشب بصورة كبيرة جدا. فمرات انت بتكون عايز تعدل لكن الفيري اللي قاعد في سكتشب ده هو العامل لك المشكلة دي. فلقينا انه انت ممكن تكون مثلا منزل في الكمبيوتر بتاعك سكتشبين، مثلا نقول انه سكتشب 20 وسكتشب 19 او 18، فواحد فيهم هو اللي هيكون فيه الفيري نيكست والتاني هيكون بدون. فانت بتكون بتعدل هناك في حاجاتك اللي عايز تعدلها، بعد ذاك very easy انك تنقل الفايل للسكتشب الثاني وتبدا الريندر طوالي، على اساس انه ما تحتاج انك تفتح الفايل ده بالبلجنج ذاته بتاع الفيري. نفس الحاجه دي برضو مع السفايرا بلجنج، انا ما اظن في ناس كتار بيشتغلوا بيه، ولكن whatever يعني برضو انه السكتشب اللي هتشتغل بيه في برنامج في البلجنج بتاع السفايرا برضو يكون منفصل عن السكتشب اللي فيه الفيري والسكتشب لو عندك بلجنز ثانية موجودة. لأنه في النهاية السفاري ده برنامج بتاع تحليل بتحتاج له في بداية المشروع، والفيري ده أنت بتحتاج له في نهاية المشروع، السكتشب ذاته كبرنامج أنت بتكون شغال به في كل المراحل دي يعني. فيفضل في الحاجة دي يعني المودلز اللي بتنزلوها من الإنترنت، اللايبرري اللي بتنزلها من الإنترنت، دايما الفايل أول ما تجيبه وتعمل له داونلود اول حاجه افتح الفايل نظفه تماما، بتكون دايما في صور جوا، بيكون في لوجو جوا، بتكون في كاميرات جوا، بتكون في اضاءه جوا، انت اكشلي ما بتحتاج لها في الشغل بتاعك، والاستخدام بتاع ذاته ما كتير. السيتنجز ذات الموجوده دي كلها بتتقل الفايل بصوره كبيره يعني. فدايما الفايل اللي بتنزله اول حاجه افتحه نظفه، خلي فيه الحاجه بس اللي انت عايزها واعملها جروب كفايل واحد وخليها جاهزة بالطريقة دي يعني. فكده دايما لما تجيبها تنقلها للفايل اللي انت شغال عليه بتكون أسهل وبتكون أقل يعني. شكرا لكم.
طيب أنا زي ما قلت إنه نحن دارين نصل لطريقة التفكير دي، أنت لو بديت تفكر في إنه تخلي الشغل بتاعك اوبتمايزد هتلقى طرق أكتر من إن إحنا قلناها دي بكتير. كل برنامج هتلقى فيه ناس كتار بيتكلموا عن نصايح في انه كيف تخلي الملف خفيف وكيف، فهي طريقة التفكير هي اللي بتقودك لانه تصل لملفات التعامل معها سهل ومرن. موضوع النقل يا عثمان بين برامج البيم وبرامج ال 3D دائما قاعد يكون فيه شوية مشاكل كده بتحتاج لعلاج. يعني الطريقة اللي بيشتغل بها برنامج البيم في انه يبني الموديل ك 3D ما نفس الطريقة اللي بيشتغل بها برنامج ال 3D في انه يبني الموديل. فبيكون في مرحلة كده لازم الواحد يمر بها في البداية عشان ما تلاقيه مشاكل لقدام في الريندرينج، انه يعمل اوبتمايز للملف 3D ده بطريقة يكون بيجا 3D، يعني ما يكون عندك اسطح مفصولة، ما يكون عندك اسطح مدبلة ومداخلة مع بعض. ف يلا الحاجة دي بتسوقك طوال للمرحلة الثانية من الموضوع ده، انه مثلا في برنامج زي 3 دي اس ماكس هنلقى فيه كمية بتاعت اضافات وسكريبتس ممكن تضيفها للماكس بتخليك تعمل اوبتمايز وتسرع شغلك وتسهله. يعني واحدة من الحاجات اللي انت قلتها قبل شوية التعامل مع الملف الكان كبير، يعني انت قلت مشروع فيه عدد من الغرف وعدد من الفراغات. طبعا يعني لو عندك طريقة زي ما قلت الجهاز مواصفاته عالية فممكن تكون في ملف واحد، فحتى لو انت مواصفاتك عالية يعني طريقة التفكير دي لو انت خليتها معاك دائما حتكون مرتاح في ملفاتك. ففي واحدة من الاضافات انا كنت عملت عنها فيديو رفعته في اليوتيوب بتخليك تعمل اخفاء حسب الكاميرا. يعني انت عندك مثلا 6 فراغات شغالة، 6 فراغات دي في ملف واحد، فلما تعمل رندر للكاميرا واحد يفتح لك مثلا غرفة النوم، تعمل رندر للغرفة 2 يفتح لك غرفة معينة، فكده انت بتكون قللت على نفسك الملف يعني في الحركة داخل الملف. وفي الرندر هتكون الحسابات فقط على الجزء الظاهر من الملف يعني. طيب فدي الطريقة اللي عايزين احنا كلنا نفكر بها ونبدا نبحث عن كل برنامج احنا شغالين بها وممكن يكون في شنو اوبتمايزيشن. محمد سليمان ايوه تفضل يا محمد.
ممكن اخش محله يا رماح؟
ايوه تفضل.
السلام عليكم شباب.
وعليكم السلام.
واحده من الحاجات التريكس اللي كنت بعملها في نفس الحاجه اللي كنت بتكلم عنها يا رماح بدري، الاوفر كلوكينج. لو عندك مثلا اي 7 انت ممكن تزيد فيه كورس ل ل ل ل لهيرز عالي شديد، 2 او 1 او 2 تقريبا بتقدر تحدده، مثلا هو سرعته 4 جيجا هيرز. هي حاجه ممكن تكون متخصصه شويه او بعيده شويه، صح؟
يعني احنا يعني ترجع خطوه لورا شويه وقوم نقول اخواننا يعني شنو اوفر كلوكينج، يعني شنو تزيد السرعة واحدة واحدة كده للمعماريين.
طيب يلا البروسيسور ده هو بيشتغل بياخد كهرباء وبيطلع حرارة، فلو انت قدرت تتعامل مع الاثنين ده بطريقة كويسة ممكن يشتغل معك بطريقة شوية احسن من الحاجة. لما نشتغل ريندرينج، الريندرينج بيشتغل على كل الكورس، فبقوم بعمل اوفر كلوك ببروفايل بيختلف من اكون مثلا شغال على 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 كادينج مثلا على واحد من برامج الكاد.
انت صوتك قطع شويه كده يا مناع،
يكون حاجه عاليه لكن تفاصيلها بقى كثيره شديد.
ايوه صوتك قطع شويه ورجع ثاني.
والله يا رماح ايوه تفاصيل كثيره عايز لو داري اشرحها.
ايوه انا الخص الموضوع بصوره سريعه
يعني
كده،
انه شرحها ما بسيط يعني تفاصيل كثيره بس هي
ايوه بصوره عامه كده، انه في بعض البروسيسرات احنا طبعا اتكلمنا عن انه البروسيسر ده من القطع الرئيسيه وكده، في بعض البروسيسرات عندها القابليه انه تزيد السرعه بتاعتها. يعني الشركه بتطلع البروسيسر بتقول لك يا اخي سرعته 3 مثلا جيجا هرتز ولا كده، لكن انت ممكن تعمل على الموضوع ده كسر سرعه، ده اللي هو الاوفر كلوكينج، وتقدر تصل لسرعه مثلا 3.5 4 او حسب الليميت اللي ممكن تصل له. زي ما قال مناع طبعا الموضوع ده مفروض يكون وراءه قرايه كثير، الواحد يقرا بعدك يبدا يعمل الحياة دي. نحن حاليا في الحد الادنى انه الناس تبدا تفكر في المواصفات، لكن المرحله الثانيه انه انت حتى المواصفات اللي انت اشتريتها دي بتقدر تديك اداء مختلف، ممكن تاخد ضعف الاداء او يعني 60% زياده من الاداء بانك تكسر السرعه لو قدرت تتعامل زي ما قال مع موضوع الحراره ده. فنحن كان مفروض برضو من النقاط اللي نتكلم عنها موضوع التبريد وكده، لكن للأسف محمد شريف شكله كده ما حيرجع تاني. ف واصل واصل يا مناع في كلامك انه كسر السرعه كان من حياه البيت بتساعدك في انه تشتغل باداء افضل في
ايوه يلا بتكون مثلا اذا يا بكون عندي كم بروفايل لو الشبكه ظاهره عندي كعبه شويه رماح
ايوه
فعلا فعلا لسنر لحد ما شبكتي تظبط شويه.
لا لا خير والله يا اخي الليله يعني الحلقه مليئه بالمصاعب. انا بحاول املى في المكان المفروض اتكلموا فيه محمد شريف وباقي الشباب لكن ما اتوقع انا قادر املى الفرقه دي. فطيب نحن يا شباب اتكلمنا عن بدينا في البدايه بمواصفات الاجهزه. ايوه اتفضل.
بالنسبه للاوفر كلوكينج اللي هو كسر السرعه ده فيه اضرار كبيره طبعا. انا كنت زمان بستخدمه وجبت خفت اتكلم في الموضوع ده. ده بدينا درجه حراره عاليه جدا للجهاز. لازم يكون عندك كولينج يعني شغال الحته اللي قاعد فيها الجهاز يكون فيها مكيف او تضمن انه الجهاز يكون بارد لانه ده بيديك اضرار ماديه كبيره بمكونات الجهاز. يعني الجهاز ما حيرجع لوضعه الطبيعي. فاستخدم الموضوع ده بعنايه.
ايوه فعلا يعني انت اذا ما بتعرف انا ما زي ما قلت الموضوع ده داير قرايه يعني مستمره. الواحد يقرا كتير عن الحاجه دي قبل ما يعملها ما يمشي يعمل اوفر كلوك طوالي لانه زي ما قال مناع موضوع الحراره ده من الحاجات اللي ممكن تكون بتقلل العمر الافتراضي للجهاز. يعني اذا كان عمر افتراضي للبروسيسور مثلا 10 سنين 15 سنه انت كده بتكون قللت العمر الافتراضي بتاعه اذا ما كنت بتديه تبريد بصوره كويسه وفي نفس الوقت دخلت نفسك في حته بتاعت يعني مخاطره انه ممكن البروسيسور يعني يحرق اذا انت برضو ما كنت مهيئ البيئه بصوره كويسه. وطبعا الموضوع ده بيدخل فيه طرق تبريد مختلفه لانه التبريد العاده بيكون منتشر في الاجهزه هو التبريد الهوائي اللي هو بيكون البروسيسور موجود فوقه قطعه بتاعت نحاس وبعد ذاك موزع على نيكل والنيكل ده عباره عن مشتت للحراره انه هو بياخد الحراره النحاس بياخد الحراره من البروسيسور بيمشي للنيكل كتشتيت للحرارة وبعد ذلك في مروحة بتبرد النيكل. ده التبريد التقليدي اللي بيكون في الأجهزة. الناس لما تبدأ تفكر في الأوفر كلوكينج وكسر السرعة والكلام ده بتبدأ تفكر في تبريد احترافي أكتر شوية. طبعا حتى التبريد الهوائي فيه حاجة تقليدية وبسيطة دي بتكون مثلا المروحة بتاعت التبريد اللي بتجي مع البروسيسر في تبريد يعني احترافي حتى في الهوائي بتلقى انه أكثر من مروحة والنيكل موزع بطريقة مشتتة للحرارة بصورة أكبر. بعد ذلك في فئات تانية اللي هو التبريد السائل طبعا يشاع إنه تبريد مائي لكن هو ما مائي وبيستخدم سائل معين بيمتص الحرارة بسرعة وبيفضيها بسرعة. ففي تبريد ليكويد كولينج أو بيسموه التبريد المائي. وبعد ذلك الناس اللي بيعملوا أوفركلوكينج بطريقة استريم يعني بيصلوا لأرقام كبيرة شديد في كسر السرعة بيستخدموا نيتروجين وبتلقى يعني فيديوهاتهم بتاعت كسر السرعة دي في دخاخين كده طالعة بتاعت برودة من النيتروجين السائل. والمهم ده عالم كبير شديد احنا يعني ما حابين ندخل ونتكلم فيه في الحلقة دي. في حلقتنا الليلة بدينا بالكلام عن مواصفات الكمبيوترات بصورة عامة وقبلها اتكلمنا عن الاختيار بين الكمبيوتر والبروسيسر بين الكمبيوتر واللابتوب ياتو فيهم بالنسبة لك ممكن يكون الأفضل. وبعدها دخلنا في المواصفات اتكلمنا عن القطعة الرئيسية المفروض نحنا يعني نختارها في أجهزتنا والقطعة الممكن نتنازل عنها. بعدها دخلنا في موضوع المواصفات المناسبة للمعماري وقلنا يا أخي الموضوع ده مبني على عدة عوامل. الميزانية لازم تعرف انت ممكن تدفع كم في الجهاز ده او على الاقل يعني تاخد فترة وتحوش عشان تشتري الجهاز بعد فترة معينة ما تستعجل في انك تشتري. بعد ذاك اتكلمنا عن عامل تاني رئيسي البرامج اللي انت بتشتغل بها. فاذا انت كنت زول بتشتغل 2D بصورة مستمرة بتختلف تماما عن اللي بيشتغل انيميشن فيديوهات والزول بيشتغل 3D ريندرينج. فما بالضرورة تشتري نفس الجهاز اللي شغالين بيه ناس 3D اذا انت بتشتغل 2D. دي حاجة يعني ده عامل تاني رئيسي. عامل برضو مهم انه انت ممكن تعمل اوبتمايز لطريقة الشغل بتاعتك انه المواصفات الاقل تشغلك بصورة كويسة. وبعدها قلنا شوية نصائح انه الناس تفكر في موضوع الاوتومايزيشن ده وتبحث عنه بالنسبة لكل برنامج احنا بنشتغل به. وانا اتوقع ان احنا بكده وصلنا لنهاية حلقتنا. كل التفاصيل اللي تكلمنا عنها الليلة حتكون موجودة في جروب التليجرام، حيكون مرفق روابط وتفاصيل إضافية للرموز بتاعت البرامج وال أقصد القطع الهاردوير، الناس ممكن ترجع لها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.